صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن تفسير أو الآية الأولى من آيات الحج في سورة البقرة، وتحدثنا عن جملة من المسائل التي تضمنتها تلك الآية، ونتم اليوم ما تبقى من تلك المسائل في هذه الآية، ثم ننتقل للآية التي تليها. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا شروع في بيان ما يجب على المتمتع في الحج، والمتمتع يطلق بالأصالة على الرجل الذي جاء بعمرة وحج منفصلين، يعني يأتي بالعمرة ثم يحل منها ثم يأتي بالحج في أشهر الحج، ويكون ذلك في سفر واحد، فيذهب يأتي بالعمرة ثم يحل منها ثم يبقى في مكة، ولو أنه سافر ولم إلى غير مكة، يعني سافر إلى مكان آخر ولم يرجع إلى بلده، فإن تمتعه لا ينقطع بذلك. مثل لو ذهب إلى جدة أو ذهب إلى المدينة زائرا، فإن تمتعه لا ينقطع بذلك. لكن ينتبه من ذهب إلى المدينة أنه إذا رجع إلى مكة وهو ينوي الحج أن يحرم من ميقات المدينة، ولا ينتظر حتى يحرم في اليوم الثامن من الحجة، وهو اليوم الذي يحرم فيه المقيمون بمكة يحرمون بالحج. إذا صفة التمتع أن تأتي بعمرة مستقلة تحل منها وتفعل جميع ما يفعله المحلون، ثم إذا جاء اليوم الثامن أحرمت بالحج وتفعل جميع ما يفعله الحجاج، وبهذا تكون قد طفت طوافا وسعيا للعمرة وطوافا وسعيا للحج. هذا هو التمتع، وهذا هو المراد هنا في الآية في قوله: فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. قال العلماء إن وجوب الهدي على مثل هذا لأنه جاء بنسكين في سفر واحد، ولم يكن التمتع معروفا عند العرب، بل كان المعروف عندهم أنه لا عمرة في أشهر الحج، ويرون العمرة في أشهر الحج عمرة باطلة ولا تجوز. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العام أمر أصحابه الذين أفردوا الحج أن يحلوا بعمرة بعد ما طافوا، قال: أحلوا بعمرة. قالوا: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج، قد لبينا بالحج. قال: أحلوا بالعمرة. دخلت العمرة بالحج وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، واستشكر الصحابة ذلك، وقالوا: يا رسول الله، أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا؟ كأنهم يستغربون أن الإنسان يحل إحلالا كاملا ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، فإن هذا لم يكن معهودا عندهم. كانوا يحرمون بالحج من حين ما يحرمون به، سواء من أول يوم من شوال أو في أي يوم من أيام أشهر الحج، ويبقون على إحرامهم حتى يحلوا يوم النحر. أما أنهم يحلون الآن ثم بعد أيام أو أسابيع يحرمون بالحج، فهذا لم يكن معهودا عندهم. وقالوا: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال: بل لأبد الأبد، وشبك بين أصحابه عليه الصلاة والسلام. وبهذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم سنة من سنن الجاهلية، وهي أنه عليه الصلاة والسلام قارن أو يعني أباح للأمة أن تجمع بين العمرة والحج، وفضل ذلك عليه الصلاة والسلام، حتى إنه قال لأصحابه لما سألوه قالوا: لما لا تحل أنت يا رسول الله؟ قال: أما أنا فقد لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. من كان معه هدي ما يحل حتى ينحر. ومتى ينحر الإنسان؟ متى يكون النحر يا إخواني؟ يوم النحر. إذن فلا يحل له أن يحل قبل أن ينحر، والنحر لا يكون إلا يوم النحر. إذن فيلزمه أن يبقى على إحرامه. وقال لهم عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة أو ولا أحللت بعمرة، يعني لا فعلت مثله. كيف لو استقبلت من أمري ما استدبرت؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كان الأمر المستقبل عندي ماضيا لفعلت هذا الذي أنا أقول لكم وأمركم به، لكنه لم يكن، لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن يقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي صفة التمتع، هذه هي صفة التمتع، أن تأتي بعمرة في أشهر الحج ثم تحل منها ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن إن كنت مقيما من مكة، وإلا في يعني من أي مكان إذا ذهبت إليه ما لم ترجع إلى بلدك. فإن رجعت إلى بلدك انقطع حكم التمتع، لأن العمرة أصبحت في سفر والحج أصبح في سفر آخر، فلا تكون متمتعا إلا إذا أنشأت عمرة جديدة وأحللت منها ثم دخلت في الحج. وعليه فإن المتمتع يكون عليه طوافان: طواف العمرة طواف الحج، وسعيان: سعي العمرة وسعي الحج. الصفة الثانية: القران والإفراد. صفتهما واحدة لا تختلف في شيء إلا فيما سيأتي ذكره، وهو أن يحرم الإنسان إما بالحج مفردا أو بالحج والعمرة قارنا، يعني يقرن بينهما فتدخل العمرة مع الحج تماما وتكون أفعالهما واحدة. فلا يلزم القارن أن يطوف طوافين أو يسعى سعيين، لا، طواف واحد وسعي واحد في حج وعمرته. وعليه نذكر الآن لكم صفة إفراد الحج، وهي صفة القران في الحج، إلا أنهما يختلفان في أن المفرد ينوي الحج والقارن ينوي إيش؟ الحج والعمرة، هذا واحد. والثاني أن القارن عليه أن يسوق الهدي من مكانه الذي يأتي إليه أو من خارج الحرم أو من خارج المواقف، يسوق الهدي إلى مكة فيكون بذلك قارن. أما المفرد فلا هدي عليه، يعني ليس عليه هدي واجب، وإلا الهدي سنة في حق كل أحد، أنت الهدي في حقك سنة، وأنت تبعث بهدي إلى الحرم يذبح هناك ويوزع على فقراء الحرم وعلى الناس ويؤذى منه. والمعتمر عليه هدي، والمفرد ليس عليه هدي، وإنما يسن في حقه ويشرع الهدي، والمفرد يشرع في حقه الهدي، كل الناس يشرع في حقهم الهدي. لكن من هو الذي يجب عليه الهدي؟ يجب الهدي على المتمتع بالإجماع، وعلى القارن على الصحيح، وعلى القارن. طيب، يحرم الإنسان إذا أراد إفراد الحج، يحرم الإنسان بالحج، يقول لبيك حجا، يقول لبيك حجا، ثم يذهب إلى مكة ويطوف طواف القدوم، وهذا الطواف في حقه سنة، إنما هو تحية البيت، ثم يسعى سعي الحج، يسعى سعي الحج، ثم يؤدي بقية المناسك كما يفعل الحجاج. في اليوم التاسع يذهب إلى عرفة، في ليلة المزدلفة أو ليلة النحر يذهب إلى المزدلفة ويبيت بها، يوم النحر يرمي جمرة العقبة ثم يحلق ويحل التحلل الأول، ثم يطوف بالبيت طواف إيش؟ أي نعم، طواف الحج، طواف الإفاضة أو طواف الزيارة يسمى طواف الحج. هل عليه سعي؟ ما عليه سعي، لأن السعي قد تقدم الذي هو سعي الحج. فإن لم يكن سعى قبل ذلك فله أن يسعى بعد طواف الحج أو طواف الإفاضة. هذه صفة حج المفرد، وهي نفسها صفة حج القارن، إلا أن القارن إذا لبى إيش يقول؟ لبيك حجا وعمرة، أو عمرة وحجا. والمتمتع إيش يقول؟ لا، يقول لبيك عمرة ويذهب إلى العمرة، يؤديها ينتهي. جاء يوم الحج يقول لبيك حجا انتهى، فيصبح بذلك متمتع، أتى بحج وعمرة مستقلين في سفر واحد، تمتع يقال، تمتع بنسكين في سفر واحد، أو أنه أتى بنسكين وتمتع بينهما، تمتع بما يتمتع به المحلون من تقليم الأظفار ولبس المخيط ومعاشرة النساء والتطيب وغير ذلك من المحظورات التي يمنع منها المحل. أي هذه الأنساك أفضل؟ اختلف العلماء خلافا طويلا في التفضيل بين هذه المناسك. فمن العلماء من قال إن أفضلها هو التمتع، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وألزمه من لم يكن ساق الهدي منهم أن إيش يحل بعمرة ويكون متمتعا. فقالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بذلك دلالة على أنه هو الأفضل. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تمنى أن يكون متمتعا، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ماذا؟ أي نعم، لما سبت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني فعلت مثل ما فعلت، يعني تمنى أن يكون متمتع عليه الصلاة والسلام. فقالوا هذا فيه الدلالة على أن التمتع هو أفضل الأنساك. وقال آخرون بل القران هو أفضل الأنساك. لماذا؟ شو الدليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان قارنا، ولم يكن الله ليختار النبي إلا أحسن وأفضل الأنساك. وقال آخرون ومنهم أبو بكر وعمر إن أفضل الأنساك الإفراد. لماذا؟ قالوا لأنه يأتي بحج تام لا يخلطه بشيء آخر، بخلاف المتمتع والقارن الذي يستفيد إيش؟ نسكين في سفر واحد. أما هذا يأتي إلى الحج دون أن يشرك معه شيئا آخر، عمرة. وهذا مصداق قول الله عندهم، مصداق قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال تمامهما أن تفرد كل واحد منهما في سفر، تفرد كل واحد منهما في سفر. وكان عمر يأمر الناس بذلك، ليس لأنه كان يحرم التمتع عليه رضي الله تعالى عنه، وإنما لأنه كان يهدف إلى أن لا يهجر البيت، لأن الناس إذا فهموا أن العمرة يجوز أن تكون مع الحج صاروا يتمتعون، وبذلك لا يزورون البيت فيبقى البيت مهجورا طوال العام. وهذا ما أراده أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في نهيهم الناس عن التمتع، ليس لأنهما كانا يحرمان التمتع، ولكن لأنهما يرين أن الإفراد أفضل لأنه إتمام للحج، ويريان أن في التمتع يعني وسيلة لهجر الناس للبيت بقية العام، فلا يعتبر الناس في بقية أشهر العام. إذن ثلاثة آراء في المفاضلة بين هذه الأنساك. جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال الصحيح أن كل واحد منهما فاضل بحسبه، يعني بحسب حال صاحبه. كيف يا شيخ الإسلام؟ قال من ساق الهدي فالأفضل له ماذا؟ القران. نقول الأفضل في حقك أن تكون قارنا، هذا أفضل من ساق. ومن لم يسق الهدي وكان يقدر على أن يأتي بعمرة مستقلة في عامه فإن الأفضل له الإفراد. وقال إن هذا باتفاق الأئمة، والله أعلم من هذا النقل، لكن لكن قال من قدر على أن يأتي بعمرة في سفرة ثم يرجع ويأتي بالحج في أشهره كل واحد منهما في سفر مستقل بإحرام مستقل فذلك أفضل باتفاق الأئمة، فيكون الإفراد أفضل في حق من يقدر على أن يأتي بعمرة مستقلة في سفر مستقل وبحج مستقل في سفر مستقل. طيب، والتمتع أفضل لمن؟ أي نعم، لمن لم يقدر على هذا وقال أنا أريد أن أذهب فأؤدي عمرة وحجة، أو أريد أن أؤدي حجا في أشهر الحج لكني ما أقدر آتي بعمرة أيضا في سفر آخر، يقول له الأفضل في حقك أن تكون متمتعا، الأفضل في حقك أن تكون متمتعا لتجمع بين نسكين في سفر واحد وعبادتين في رحلة واحدة. وهذا الرأي الذي ذكره شيخ الإسلام له حظ من النظر، ويعني جمع رحمه الله بين الأقوال المختلفة في هذه المسألة، والله أعلم بالصواب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الثابت عنه الذي لا يشك فيه من قرأ حديث وروايات الصحابة المختلفة أنه كان عليه الصلاة والسلام قارنا، وأما التعبير بأنه كان متمتعا في بعض الروايات فذلك لأن القران في حقيقة الأمر إيش؟ تمتع. ليه؟ لأن الإنسان تمتع في سفره بإيش؟ بنسكين. ولذلك أنا قلت لكم هنا إن قوله سبحانه وتعالى من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا ينطلق بالأصالة على ماذا؟ على التمتع الذي هو تأتي بعمرة ثم تحل منها ثم تأتي بالحج، وينطلق أيضا على القران لأنه في حقيقة الأمر تمتع، حيث أن الإنسان أتى بنسكين وفعلهما واحد في سفر واحد. فالذين عبروا عن نسك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تمتع إنما أرادوا هذا المعنى، أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعمرة وحجة بفعل واحد في سفر واحد. والذين عبروا من الصحابة منهم عائشة عبروا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان مفردا، إنما أرادوا ماذا يا أخواني؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، ماذا أرادوا بذلك؟ ونحن نثبت قطعا بأنه كان قارنا. نعم، أنت خربت. أن فعل القارن يا أخواني هو تماما فعل المفرد، لا فرق بينهما إلا في أن هذا يهدي وهذا لا يهدي، وهذا ينوي العمرة مع الحج وذاك لا ينوي العمرة مع الحج، وإلا فعل القارن المفرد سواء في كل شيء إلا في هذه الهدي. فالذين عبروا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان إفرادا أو نسكه بأنه كان إفرادا إنما أرادوا هذا المعنى، وإلا الصحيح الذي لا يشك فيه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى الثابت بالأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، يعني قرن بين العمرة والحج وساق الهدي. ولذلك الأفضل لمن ساق الهدي معه أن يكون قارنا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا. وعلي بن أبي طالب وافى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته قادما من اليمن ومعه صدقة أهل اليمن، فقال لما بلغ يلملم ميقات أهل اليمن قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي بما أحرمت يا علي؟ قال أحرمت يا رسول الله بما أحرمت به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، إذن أنت تكون مثلي، تبقى إيش؟ قال وقد ساق معه هديا رضي الله تعالى عنه فيبقى على إحرامه فلا يحل حتى يكون يوم النحر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر أول ما بدأ بتحية منى وهي رمي جمرة العقبة، وإيش بعدها نحر هديه عليه الصلاة والسلام ثم حلق رأسه وحل إحرامه. فلم يحل حتى نحر عليه الصلاة والسلام، ونحر بيده الشريفة كم ناقة؟ 63 ناقة عليه الصلاة والسلام. ثم وكل عليا بالبقية، وأتمارا بأمر الله سبحانه وتعالى في أن يأكل الإنسان من هديه، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتر، ماذا فعل؟ أمر أن تؤخذ له من كل ناقة قطعة فتجمع في قدر فيأكل منها عليه الصلاة والسلام ويشرب البركة، لأنه ما يمكن يأكل 100 ناقة كلها، لو بيأكل الليل والنهار كان ينتهي شهر الحجة وهو ما خلص على 100 ناقة، بيأكل من كل واحد منها جزءا مثلا. الحاصل يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الصحيح قائما، وأن أفضل الأنساك في قول هو التمتع، في قول هو القران، وفي قول هو الإفراد، وتفصيل شيخ الإسلام في المسألة تفصيل جيد، والله أعلم بالصواب. طيب، قال: فما استيسر من الهدي. ما تيسر من الهدي يا إخواني هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة أو أزيد من ذلك، ما شاء، يعني نبحت شاتين، نبحت 4، 10، 20، 100. أهدى النبي مرة غنم، وأهدى في حجته إبلا عليه الصلاة والسلام، وفي صلح الحديبية كان الهدي معه إبل الإبل، وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه إيش؟ ذبح ماذا؟ البقر، عن كل 7 بقرة، فدل ذلك على أن الهدي يكون من سائر الأنعام. إن ذبح الإنسان واحدة من الشياء أو سبع بدنة أو سبع بقرة فكل ذلك جائز، ويجوز أن يشترك السبعة في بدنة أو بقرة، يجوز أن يشترك السبعة في بدنة أو بقرة. قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. من لم يجد إيش؟ هديا، وذلك عبر صورتين: إما أنه لم يجد الهدي، يعني قيمته، لم يجد قيمة الهدي، مهما كان معه مال، أو سرق ماله حينما قدم، أو ضاع ماله حينما قدم الحج، أو لم يجد الهدي، معه المال لكن ذهب يبحث عن هدي ما وجد، صارت الأغنام التي قدمت إلى مكة أو سيقت إلى مكة قليلة لا تفي بالحجاج، فلم يدرك منها شيئا. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن، ما وجد الهدي ماذا يصنع؟ قال الله سبحانه وتعالى: المخلص والمخرج من ذلك، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. 3 أيام يصومها في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. كيف 3 أيام يصومها في الحج؟ من العلماء من يقول يصومها في العشر، يعني بعد دخول شهر الحجة، فإذا صامها في أي أيام العشر أجزأ عنه، لهذا كان قليلا، كان عطاء يقول ذلك. ومنهم من يقول إذا أحرم بالحج، متى أحرم بالحج صام هذه 3 أيام، يعني أحرم بالحج في 1 شوال مثلا، قدم من الهند ووصل لميقات ذي الحليفة مثلا في 1 شوال، وهو يريد أن يكون مفردا أو يريد أن يكون قارنا مثلا، أراد أن يكون مفردا فإنه إذا أحرم بالحج وصام ثاني يوم من أيام شوال، ثالث يوم من أيام شوال، رابع يوم من أيام شوال، يعتبر بذلك قد صام 3 أيام في إيش؟ في الحج، يعني من حين يحرم. أحرم بالحج في اليوم 7 يصوم 7 والـ8 وإيش؟ والـ9. أحرم بالحج في اليوم 6 يصوم 6، 7، 8. أحرم بالحج في أول يوم من أشهر الحج، في أول يوم من ذي الحجة يصوم 1، 2، 3 أو 1، 3، 6 أو 1، 5، 4، ما شاء، المهم ما دام محرما، لأن الله قال في الحج، يعني ما دمت محرما في الحج. وقال بعضهم يحق له أن يصومها من دخول أشهر الحج. افترض أني كنت في مكة ونويت الحج مفردا، متى أحرم بالحج؟ أحرم بالحج في اليوم 8 من الحجة. أنا نويت الحج متى؟ نويت الحج من 1 شوال، السنة هذه إن شاء الله أنا حج، وأنا أعلم من نفسي أني ما عندي القدرة على أن آتي بهدي أو أسوق الهدي أو أذبح هدي. دعوني أراجع مثال. إنسان أحرم بالعمرة في أول أشهر الحج، أسف، أحرم بالعمرة في أول أشهر الحج وقضى عمرته في يوم واحد شوال، جلس ينتظر حتى يأتي أيام الحج، حتى تأتي أيام الحج ليحرم بالحج، وهو يعلم أنه لا يجد ما يشتري به هديا. قالوا يحق له أن يصوم هذه الأيام من حين انتهاء من عمرته إلى أن يحرم بحج، فكل ذلك وقت لإيش؟ للصيام. لا ننسى قضيتنا اللي نحن نتحدث عن الصيام 3 أيام. إذا العلماء مختلفون في هذه المسألة على أقوال، منهم من يقول تصوم إذا أحرمت بالحج وهذا قول عباس، ومنهم من يقول تصوم إذا دخل شهر ذي الحجة وهذا قول عطاء، ومنهم من يقول تصوم من دخول أشهر الحج وبعد أداء العمرة يحق لك الصيام، يحق لك الصيام، ومنهم من يقول تصوم اليوم 7 والـ8 والـ9 أو اليوم 6 والـ7 والـ8 وتكون بذلك قد صمت الأيام 3 في الحج، والله أعلم بالصواب إذ لم يترجح لي في هذه المسألة شيء. لكن الأفضل خروجا من الخلاف ألا يصوم الإنسان وهو إلا وهو محرم بالحج، إلا وهو محرم بالحج. فإذا كان ما يجد الهدي وهو مثلا باقي في مكة نقول له أحرم اليوم 6 حتى تصوم 6 والـ7 والـ8 أو اليوم 7 حتى تصوم 7 والـ8 والـ9، لأن هذا إذا فعله بهذه الطريقة ليس عند أحد من أهل العلم خلاف في أنه قد أصاب، لكن المسائل الأقوال الأخرى قد يخالف فيها الآخر، ولعل الأمر والله أعلم فيه ساعة، لعل الأمر إن شاء الله فيه ساعة. طيب، إنسان ما قادر على الصيام في هذه الأيام، إما لأن نفقته ضاعت منه يوم عرفة وكان يريد، يعني قد ادخر نفقة الهدي وكانت معه وفي يوم عرفة فقدها، متى يصوم؟ أو أن هديه الذي كان معه قد اشتراه ضاع وظل في يوم عرفة ولا في يوم النحر قبل أن يذبحه وظل وما عنده ما يكفي لشراء نفقته هدي لشراء هدي آخر، فمتى يصوم؟ هل يصوم أيام التشريق؟ خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه يصوم أيام التشريق لقول عائشة رضي الله تعالى عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. إيش معنى يا إخواني أيام التشريق؟ ما المراد بها؟ اليوم 11 والـ12 والـ13 وسميت بأيام التشريق لأن الحاج كانوا يشرقون فيها اللحم، يقطعون اللحم ويضعونه ليجف في الشمس من أجل يتزودوا منه ويرجعوا بأشياء منه إلى بلاده، هذا هو التشريق، من تشريق اللحم. وهي أيام التشريق هي اليوم 11، 12 والـ13 سيأتينا تفصيل لها في قول الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، وقال الإمام الشافعي لا يجوز أن يصوم الإنسان أيام التشريق، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق أيام ذكر وأكل وشرب، أيام ذكر وأكل وشرب. لكن الحقيقة أو الصحيح أن حديث عائشة يعتبر تخصيصا لهذا الحديث. نعم، لا يجوز لإنسان مهما كان أن يصوم أيام التشريق، فهي من الأيام التي حرم علينا صيامها إلا لمن، أي نعم، وحديث عائشة صريح في هذه المسألة، إلا لمن لم يجد الهدي فإنه يجوز له أن يصوم أيام التشريق، يصوم 11 والـ12 والـ13.
هل يجوز أن يصوم يوم العيد؟
لا، يوم العيد لا يجوز صيامهما بحال من الأحوال، لا يوم عيد الفطر ولا يوم عيد النهر. حتى من ألزم بالتتابع في الصيام في كفارة الظهار أو كفارة القتل، إذا مر به يوم عيد ماذا يصنع؟ يفطر. أي نعم، إنسان قتل إنسان على وجه الخطأ ولم يجد ما يحرر به رقبة مؤمنة، فإنه يلزمه أن يصوم إيش؟ شهرين متتابعين. بدأ الصيام في أول ذي الحجة، إذا جاء يوم النحر إيش؟ يفطر. نعم. طيب، بدأ الصيام في يوم 20 من شعبان، يصوم حتى يدخل عليه رمضان، ثم يصوم رمضان ليس لأنه من تلك الأيام وإنما لأنه شهر رمضان، ثم يفطر يوم العيد ولا لا؟ عيد النحر. ويبدأ الصيام متى؟ من ثاني أيام العيد، ثاني أيام العيد. ولو أنه أفطر ثاني أيام العيد ترخصا للزمه إيش؟ أي نعم، أن يبدأ الصيام من جديد. أي نعم. ولو أنه صام 59 يوما فأفطر اليوم 60 للزمه أن يعيد جميع الأيام من أولها، لأن الله اشترط فيها التتابع. طيب، قال وسبعة إذا رجعتم. سبعة إذا رجعتم إلى أي شيء؟ إذا رجعتم، قال في الحديث إذا رجع إلى أهله، وهذا من باب التخفيف على من؟ على الحاج، لئلا يجتمع عليه مع السفر والمشقة الحج وما يلاقيه الإنسان من تعب يجتمع عليه الصيام، لأن الصيام يضعف الإنسان عن العمل ويعني يضعفه عن القيام بشؤونه في السفر. ولذلك رخص الله سبحانه وتعالى لنا ويسر بأن نصوم هذه السبعة إذا وصلنا إلى أهلنا وأوطاننا. قال بعض العلماء وحكاه ابن جرير إجماعا على أن معنى رجعتم شرعتم في الرجوع، شرعتم في الرجوع. ومعنى ذلك متى هم الإنسان بأن يرجع إلى أهله، يعني انتهى اليوم 12 وأراد يرجع، يجوز له أن يصوم، يبدأ بالصيام. طيب، ورد تفسير هذا في قوله رجعتم يعني رجعتم إلى أهلكم، فكيف تقول بهذا؟ قال هذا إنما كان على وجه الرخصة والتخفيف لمن؟ ها؟ والتخفيف للحاج، على الحاج. لكن لو قال الحاج أنا هذا وقت شتاء وأنا ما يضرني السفر، ما يضرني الصيام في السفر، فأنا أريد أن أصوم في سفري حتى إذا وصلت إلى أهلي وإذا بي أستمتع بالفطر عنده، فنقول له ذلك، نقول له ذلك. قال هذا مثل قول الله سبحانه وتعالى في آيات الصيام أياما معدودات، فمن كان منكم إيش مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى. هل هذا على وجه الإلزام كما يقول ابن حزم؟ لا، ليس على وجه الإلزام. يعني يلزمك إذا كنت مسافرا أن تفطر؟ لا، ما يلزمك، لكن الله سبحانه وتعالى قد رخص لك أن تكون مفطرا أثناء الصيام إن كنت مسافرا أو مريضا. فلو صمت صح صيامك، صح صيامك وأجزأ. فكذلك هنا قال تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة. ما هي العشرة الكاملة؟ الثلاثة والسبعة. طيب، ثلاثة وسبعة يا إخواني معروف أنها عشرة، فلماذا أعاد؟ أولا هذا من باب التأكيد، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا طائر يطير بجناحين، وفي طائر يطير بغير جناحين. طيب، وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ووعدنا موسى 30 ليلة أتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة، وهذه تسمى عند العلماء فذلكة الحساب، يعني جمع العددين بعد يعني ذكرهما مفرقين. وقال بعضهم لئلا يتوهم أن الواو هنا في قوله ثلاث صيام ثلاثة أيام وسبعة بمعنى أو، يعني إما أن تصوم ثلاثة أيام أو سبعة إذا رجعت إلى أهلك، فقال تلك عشرة كاملة لدفع التوهم. وقال آخرون أيضا إن المراد أيضا دفع الخطأ في الكتابة أو القراءة، لأنه ما كانت قراءة الناس أو كتابتهم منقطة كما هي عندنا الآن. الآن منقطة، ما عندنا إشكال من السبعة سبعة، لكن كتابة السبعة يا إخواني ألا يمكن أن تكون تسعة قبل أن تأتي النقط أو يقرأها الإنسان بأنها تسعة؟ يمكن. فلما جاءت عشرة دفع التوهم أن تكون سبعة تسعة. يعني لو جاء إنسان قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وتسعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، يستقيم هذا؟ ما يستقيم. والحاصل أن هذا من التأكيد المعروف عند العرب، تأكيد الأرقام، تأكيد الكلمات. قال الله سبحانه وتعالى مثلا أو كصيب من السماء، أصلا ما في صيب إلا من السماء. إذا تداينتم بدين، ما هناك دين إيش إلا، ما هناك تداين إلا بدين، ليس هناك تداين إلا بدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العثو هو الإفساد. ويقتلون النبيين بغير الحق، في قتل النبيين بحق ما في، لكن هذا باب التأكيد والتنفيذ. نعم. طيب، قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني وجوب الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان أهله حاضري المسجد الحرام فإنه لا يجب عليه الهدي، ولا يجب عليه من باب أولى أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هنا ومن هم حاضر المسجد الحرام؟ حاضر المسجد الحرام هم ساكنوا مكة أو ساكنوا الحرم. بإجماع العلماء أن أهل الحرم مرادون، أن أهل الحرم مرادون في هذه الآية، لكن هل غيرهم يدخل معهم فيها وهم من كان دون المواقيت أو من كان أهله دون مسافة القصر بالنسبة لمكة؟ فمثلا أهل المزدلفة ولا أهل عرفة وأهل أهل مكة وأهل الشرائع خارج الحرم، خارج الحرم. أهل الحرم ما في إشكال، وأهل مكة أيضا ليس هناك إشكال فيه، لأن بعض مكة يا أخوان ليس من الحرم، بعض مكة ليس من الحرم. الحرم ومكة يعني مصورهما لكم مثل كم؟ هذا هو الحرم وهذه هي مكة، فجزء من مكة من إيش؟ من الحرم، وجزء من الحرم ليس مكة، وجزء من مكة ليس من الحرم. فأهل مكة وأهل الحرم هم حاضر المسجد الحرام. كل من كان الآن تلاحظ إذا خرجت جهة التنعيم اللي يبعد عن الحرم سبعة كيلو فقط، هذا التنعيم ليس من الحرم، ومع ذلك تمشي بعد ما تصل مسجد عائشة الذي هو التنعيم تمشي مسافة عشرة كيلو يمكن وأنت لازلت في مكة، بيوت مكة منتشرة يمينا ويسارا، وهذا المكان ليس من الحرم، يعني يجوز لك أن تخرج هذا المكان وتصيد من الحمام ما شئت وتصيد ضبان وجرابيع وكل حاجة، لأنها ليست إيش؟ ليست من الحرم الذي يحرم على الإنسان فيه أن نعم يصيد أو ينفر الصيد أو يلتقط اللقطة ويلزمه أن يعرفها، لا، يلتقط اللقطة ويعرفها سنة واحدة ثم يتملك. أما في الحرم فلا تمتلك أبدا ولو كانت قرشا ما تمتلك، ويجوز أن يختلى خلا ذلك الموقع لأنه ليس من الحرم. والحرم بالمناسبة يا إخواني أبعاده مختلفة عن المسجد الحرام، فمنه ما يكون بعده كبيرا، أبعد موقع ما يكون من جهة طريق جدة اللي هو موقع الحديبية أو ما يسمى الآن الشميسي. إذا جئت من جهة جدة داخلا مكة يأتيك الآن علامة فيها مصحف كبير ليس كذلك أو كتاب، نعم، شعار مثل شعار جامع هذا بس المقلوب هكذا إلى السماء، أي نعم. فهذا هو بداية الحرم من جهة جدة، من جهة يلملم يبعد 12 كيلو، من جهة الجعرانة وأيضا من جهة الطائف من جهة عرفات يبعد ما بين 15 إلى 16 كيلو مترا فقط. أقرب هذه الجهات من جهة التنعيم، ولذلك تلاحظون إن الذين يريدون أن يأتوا بعمرة وهم في مكة يذهبون لوين؟ يحرمون التنعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تأتي بعمرة بعد الحج أعمرها من وين؟ أعمرها من التنعيم. لماذا من التنعيم؟ لأنه أقرب الحل، أقرب الحل إلى المسجد الحرام هو التنعيم. أين؟ والمعتمر يعني من أراد أن يعتمر وهو في داخل الحرم لا بد أن يخرج إلى ويش؟ إلى الحل. ما تصح العمرة من داخل الحرم، أو ما تكون العمرة من داخل الحرم. أين؟ طيب، قال الله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. التقوى إذا وردت في هذه المواطن يا إخواني يراد بها ألا تنتهك شيء، ألا ينتهك المرء شيئا من حدود الله ويتجاوز ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك. فمن ذلك كونه مثلا يصيد وهو محرم. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد وأنتم حرم. اسمع: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم. الآية الثانية: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم. إيش؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذه بلوى أمة محمد، ابتليت في هذا الأمر، يعني امتحنت في الصيد يوم أن كانوا محرمين، حتى إن الصيد يمر بين أيديهم فلا يصيدونه لأن الله حذرهم من ذلك. وابتلى أمة بني إسرائيل بالصيد يوم السبت، فماذا حصل لهم؟ حصل ما تعلمون، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعدون في السبت إذ تأتيهم حدارهم يوم السبت إلى آخر الآيات. أما أمة محمد نجحت الامتحان بتقدير امتياز، لم يذكر أن أحد من الصحابة صاد. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم، فانتشر الصيد بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم حتى إن الإنسان لا يكاد يقبض على الصيد بيده، ما يحتاج إلى أن يطارده. بلوى من الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى آخر الآيات. ثم قال في آخرها: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وهنا قال: واتقوا الله، يعني احذروا مخالفة أوامره، واعلموا أن الله شديد العقاب إذا خالفتم أوامره. يذكرهم بإيش؟ بعقوبة من؟ بني إسرائيل الذين خالفوا حدود الله وانتهكوا محارم الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. هنا وقفة لغوية لكنها مهمة، وهذا يدلك على صلة علم التفسير بعلم اللغة، وأنهما علمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. قال: الحج أشهر معلومات. قال العلماء أو علماء النحو يقولون: لا بد أن يكون الخبر هو نفس المبتدأ في المعنى. لما تقول محمد كريم، كريم من هو هذا؟ محمد، لا بد أن يكون هو محمد. أما إذا لم يكن نفس الخبر في المعنى، لم يكن نفس المبتدأ في المعنى، فإنه لا يمكن أن يكون خبر. طيب، الحج هو الأشهر يا إخواني، الحج هو الأشهر. أنت الآن إذا أردت قال لك واحد: ما هو الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام؟ تقول: هو شوال وذو القعدة وذو الحجة. أجل، وش الحج؟ هو الفعل الذي يفعله الإنسان بالطريقة المعروفة. إذا كيف إذا الحج أشهر معلومات؟ قالوا لابد هنا مقدر محذوف. لما اختلف العلماء في المقدر اختلفوا في الحكم المترتب على ذلك التقدير. فماذا قالوا؟ منهم من قال الحج حج أشهر معلومات، يعني الحج الكامل هو الحج الذي يقع في أشهر معلومات. وعلى هذا هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج؟ قالوا نعم. ليه؟ لأن المراد في الآية هو الحج الكامل. الحج يا ناس، الحج الحقيقي الكامل التام هو الذي يكون في هذه الأشهر. لكن إذا أحرمت بالحج في غير أشهره، أحرمت بالحج في صفر، وإلا في جمادى، وإلا في شعبان، وإلا في رمضان، يقع ولا ما يقع؟ قالوا نعم يقع، لكنه أكمل من الحج الذي يقع متى؟ الذي يكون في أشهر الحج. واضح هذا؟ واضح لكم يا أخواني؟ أي نعم. الحج حج أشهر المعلومات. إذا الخبر ما هو؟ حج. الخبر حج لكنه محذوف، فقام
المضاف
إليه حج أشهر، أشهر مضاف إليه، قام المضاف إليه مقام المضاف، قام المضاف إليه مقام المضاف، وأصبح معنى الآية الحج الكامل حج أشهر المعلومات، أي الحج الذي يقع في أشهر المعلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. وجمهور العلماء على أن الإنسان لو عقد الحج في أي شهر من أشهر السنة انعقد، لكن ليس هذا هو الأفضل. الأفضل ألا يعقده الإنسان إلا متى؟ إلا في أشهر الحج، اعتبارا من يوم واحد ذي الحجة، من واحد شوال اللي هو يوم العيد، عيد الفطر. الآخرون قالوا التقدير ليس هذا هو التقدير، وقت الحج ها أشهر معلومات. وقت الحج ليس أياما ولا ليالي ها ولا ساعات، لا، أشهر معلومات. إذن فما سوى ذلك الوقت فليس بوقت للحج، فلا يقع فيه حج. فلو أحرم الإنسان بالحج في يوم 29 أو 30 رمضان، هل يصح إحرامه؟ ما يصح إحرامه ولا ينعقد، لأنه ما وقع في وقته، ما وقع في وقته. وهذا قال به الإمام الشافعي، قدروا المضاف أو المحذوف وقت الحج. طبعا هل يصح أن يكون الخبر التابعين وغيره من الأئمة أن الرفث عام لكل ذلك، وهو الحديث عن الجماع أو عن النهي المراد به النهي عن الجماع وجميع دواعيه ما دام الإنسان محرما بالحج، ما دام الإنسان محرما بالحج. قال فلا رفث، وهنا وقفة وهي تلطف الله سبحانه وتعالى في ذكر الجماع فلم يذكره بالعبارات الصريحة التي يعني يعنف من ذكرها الكبار والكرماء ويعني يتعفف الإنسان عن ذكرها على لسانه، بل يذكر عبارات بعيدة، عبارات التي فيها كناية. لماذا؟ تأديبا للمؤمنين، وإلا كان بالإمكان أن يذكر الله سبحانه وتعالى أي عبارة إن شاء، له الملك له الحكم سبحانه وتعالى، لكنه سبحانه يؤدب عباده المؤمنين بهذه الطريقة. ومثلها قول الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وغيرها من الآيات التي وردت في هذا المقام. قال فلا رفث، وبدأ بالرفث يا إخواني لأن الجماع أو جنس الجماع هو أشد محظورات الإحرام، وليس في محظورات الإحرام شيء يفسد النسك إلا الجماع، بقية المحظورات كلها لا تفسد النسك، تؤثر في يلزم الإنسان فدية بفعلها لكنها لا تفسد النسك إلا الجماع. فمن جامع قبل الوقوف بعرفة أو في العمرة قبل طوافها فسد نسكه، ولزمه أن يمضي فيه بقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولزمه أن يعيده يعيد ذلك النسك لأنه أفسده، ولزمه أيضا شيء رابع وهو أين بدنه. قال ولا فسوق، الفسوق من هي الإنسان عنه خارج الحج لكنه نهي عنه في الحج من باب التأكيد، من باب التأكيد، كما قال الله سبحانه وتعالى منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هل معناه يعني اظلموا أنفسكم فيما في غيرها؟ لا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، معناه من أراد إلحادا بظلم في غيره لا يذيقه الله عذابا أليما، لا، وإنما من باب التأكيد على هذه البقعة أو على هذا الزمان أو على هذا العمل. أي نعم. قال ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج اختلف العلماء فيه، هل المعنى ولا جدال في الحج بمعنى لا تجادلوا أيها الناس في الحج بعدما بينه لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانت العرب تتجادل؟ قريش كانوا لا يخرجون إلى عرفة، وإنما في اليوم التاسع يخرجون لوين؟ إلى المزدلفة، ويقول نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، وأما سائر العرب فإنهم يخرجون إلى عرفة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وأراد يخرج إلى عرفة قال بعضهم إن كنا لنظنه من الحمص، الحمص هم قريش ومن كان داخل يعني من كان معه من أحلافها، إن كنا لنظنه من الحمص سموا حمصا لتحمسهم في دينهم فكيف يخرج إلى ما خرج إليه أولئك؟ فقال الله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس إلى آخره. الحاصل كان العرب يقولون أو كانت قريش تقول لسائر العرب حجنا أكمل من حجكم، وكان العرب يقول لهم حجنا أكمل من حجكم، وكانوا يدعون أن موقف في هذا المكان في منى فقد وافق إبراهيم في موقفه، وكانوا يدعون موقف في ذلك المكان من عرفة فقد وافق إبراهيم في موقفه، أو موقفها في مزدلفة في ذلك المكان وافق إبراهيم في موقفه، وكانوا يدعون دعاوى كثيرة كل يقول حجنا أكمل من حجكم وأنتم لا تفعلون إلا خطأ وهذا ليس مقام إبراهيم وليس هذا موقف إبراهيم. فقال الله سبحانه وتعالى لا جدال في الحج، انتهى جدال في الحج بعدما بيناه لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لكم في حجة كاملة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه إيش؟ خذوا عني مناسككم. وقال آخر من أهل العلم المراد ولا جدال في الحج يعني لا مراء ولا مخاصمة في الحج، فإياكم والمراء والمخاصمة في الحج احذروا منها، بمعنى أن الإنسان لا يسلك مسالك الجدل والمخاصمة للآخرين في أي أمر من أموره إلا ما كان منه جدالا بالحسنى للإقناع والإفهام. قلت الواحد يا أخي الوقوف بعرفة في اليوم التاسع، قال لا في مزدلفة يا أخي، لا من قال كذا كذا، هذا ثابت بإجماع المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة والآخر. فجدلت بهذا الطريق، لكن هذا جدل مطلوب. المقصود هنا جدل المراد به إفحام الخصم، أو الجدل بغير حق، أو جدل بغير حق بالباطل، أو تقطيع الوقت بالرد والمخاصمة في غير طائل. فهذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه، لأن الحج عبادة يراد منها تهذيب النفس وتدريبه على الطاعة وإقبال القلب فيها على الله سبحانه وتعالى. والجدل يقطع جمعية القلب على الله ويمنع ابتهال العبد وخضوعه وتعلقه بربه سبحانه وتعالى. ولاحظ هذا في نفسك الآن، لو تجادلت أنت واحد في أي مسألة فقهية الآن قبل أن تصلوا، قبل أن تصلوا تروح الصلاة كلها إكمال للأدلة ورد عليها، صح ولا لا؟ هذا حاصل. تصور لو أن الحج صار فسحة للجدل وكذا ولا كذا، المحج فلان ولا مو فلان، لا الجماعة الفلانية ولا الجماعة الفلانية، الكتاب الفلاني العالم الفلاني العالم الفلاني، كان يذهب الحج بلا ثمرة. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن نهى الناس عن هذه الخصال من الذميمة، قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله، رغبهم في إيش؟ في فعل الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام، رغبهم في فعل الخير، وأن أي عمل يعمله الإنسان في حجته يعلمه الله ويكتبه له ويرفع به درجات. ثم قال وتزودوا، هذا نزل في قوم كانوا يأتون إلى الحج، قيل إنهم كانوا أهل اليمن يأتون إلى الحج فلا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فأنزل الله سبحانه وتعالى وتزودوا، يعني خذوا من الزاد ما يكفيكم حتى لا تطلبوا الناس ولا تسألوهم شيئا من طعامكم أو متاعكم الذي تحتاجونه في الحج، بل ينبغي الإنسان أن يكون عفيفا مترفعا عن المسألة في هذه العبادة العظيمة التي يجب أن يكون العبد فيها متجها إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه وقالبه خالصا لا يلجأ إلى أحد من الناس. ولذلك يا إخواني ما ينبغي الإنسان أنه في أيام الحج إذا لم يكن بحاجة ولم يكن يعني كان غنيا أن يذهب إلى السيارات التي توزع المزاحم حتى يأخذ له علبة عصير ولا علبة لبن ولا قالب ثلج ولا، هذا ما ينبغي، هذا دعوة لأولئك المساكين الذين يعني فقدوا زادهم أو زادهم لا يكفيهم أو عندهم حاجة مخمصة ومضرة. أما أنت ما دام معك ما يكفيك فإياك أن تلجأ إلا شيء تعطاه من غير مسألة ولا إشراف فتأخذه إن شئت كله وإن شئت تصدق به، أما تزاحم حتى على الماء ما ينبغي تترفع عن هذا، كونك تشري ماء بريال خير لك من أن تذهب إلى ذلك المكان الذي وزع فيه الماء توزيعا لكن بهذه الطريقة التي ترون يعني تلقطونها الناس، هذا ما يصلح. طيب هل هو جاهز؟ جاهز، نعم جاهز، لكنه ينافي يا إخواني إيش؟ كمال التعبد لله سبحانه وتعالى، كمال التعبد لله والخروج من إيش؟ من الناس، الخروج من الناس. ركبت سيارة ما تقول له يا أخي وصلنا إن شاء الله مجانا إحنا حجاج وفي سبيل الله ولعل الله يشترك معنا في الأجر، لا كم أجرت على الإسراء؟ 20 ريال؟ تفضل 20 ريال، ما أحد يمن علي في حجي، أبغى حجي لله كامل ما لي أحد علي من الخلق فيه منه. قال وتزودوا ثم ذكرهم بالزاد الحقيقي وهو زاد التقوى، كما ذكرهم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وإيش وريشا لباس الزينة، ثم قال ولباس التقوى لباس الباطني ولباس التقوى ذلك خير. وهنا نفس العملية، لما ذكرهم بالزاد الذي يتزودونه للأكل وللشرب ولما يستمتعون به في حجهم ذكرهم بإيش؟ بالزاد الحقيقي الذي يجب أن يصطحبوه معهم في رحلة الحج وهو زاد التقوى. يذهب الإنسان وهو متقي لله سبحانه وتعالى قد انتهى عن المحارم وامتثل الواجبات، وإلا فمن ذا الذي يستسيغ يا إخواني أن يحج المرء وهو لا يصلي، أو يحج والاستجارة معه يا إخواني وهو في موقف عرفة يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو ويموت بالاستجارة، هذا إيش يسمى؟ ولا يدعو بكت الدخان، والله هذا رؤي بكت الدخان بين يديه هكذا، طبعا ما معه مكان يضع فيه بكت الدخان، وضعوا بين يديه وهو رافع يديه في موقف عرفة يدعو الله سبحانه وتعالى، هل هذا يليق؟ قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يا أولي الألباب يعني يا أولي الألباب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم وأعذروني عن الصلاة معكم، فإني كما ذكرت لكم في الدرس الماضي مرتبط بعد الصلاة مباشرة. السلام عليكم.